أخ يقول: أنا شاب أريد طلب العلم، ولكن كلما تذكرت تقدمي في السن أصبح عندي فتور وإحباط، علما أنني في بداية الثلاثينيات وأريد منهج علمي في طلب العلم. أولا، أنت في الثلاثينيات فاحمد الله أن الله عرفك الطريق، وتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث على رأس الأربعين وأنت في الثلاثينيات، فاحمد الله على هذه النعمة العظيمة، ولا داعي لأن تيأس، والعبرة أن تموت وأنت على الطريق. الإمام أحمد لما جمع المأمون العلماء، وكان من بينهم الإمام أحمد في دهليز، وكان يعرضهم على المطع، على السيف، القتل، من يقول منهم أن القرآن غير مخلوق. فلما جمعهم نظر أحمد فوجد أبا يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي، وهو أرجى أهل الرأي في الحديث، أكثرهم معرفة بالأثر، والإمام أحمد صاحب أثر. فذهب إليه الإمام أحمد وقال: يا أبا يوسف، هات ما عندك من أخبار في المسعى الخفين. فقال أبو يوسف للإمام أحمد: نحن في ماذا وأنت في ماذا؟ ننتظر الموت وأنت تقول أطلع. قال: أريد هذا لهذا، أريد أن ألقى الله وأنا طالب علم. فأحمد الله، أسأل الله أن يحيينا طلبة علم وأن يميتنا طلبة علم. الذي ينظر في السير وغيره لترجمة أبي يوسف، مرض في بيته وكانت كتبه تحت سريره، فقال لبعض عواده من طلبته، كان يشير لتحت السرير، فكان يخرج شيئا من الكتب ويقرأه عليه. قال: فأخرج كتابا فقرأه يقول: فما وصلت البيت، باب البيت، حتى أنصرف إلا وسمعت صراخ النساء علي. صراخ النساء على مين؟ أبو يوسف ما نسي هذه الحادثة، تذكرها حتى أنه لقي الله وهو طالب علم. القارئ ترجمة القاضي عياض. القاضي عياض طلب العلم بعد الأربعين، بعد الأربعين يبني الثلاثين، كبار علماء الأمة طلبوه بعد الأربعين. ذكرنا في هذا الدرس مرات وكرات في رواية صالح بن كيسان عن الزهري، وقلنا أكثر من مرة إن صالح بن كيسان شيخ الإمام الزهري في الكتاتيب، علمه الزهري في الكتاتيب، فطلب العلم بعد السبعين، فأصبح يروي عن تلميذه الذي علمه في الكتاتيب، وهو الإمام محمد بن شهاب ابن مسلم، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله. فلماذا اليأس؟ لماذا الانقطاع؟ فيك، لا أريد أقول فيك علالة من قوة، بقية قوة، فيك كل القوة، تبني الثلاثين، فأحمد الله تعالى، أحمد الله تعالى. والإنسان يحتاج إلى بيئة علمية ولا توفيق من الله. أنا حقيقة أخوف نفسي وإخواني لما لا قدر الله أتخيل أن أنقطع عن الطلب، وأسأل الله عز وجل أن أثبت عليه حتى ألقاه. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما علمنا رحمة بأهلنا ومن يذود بنا من إخواننا وجيراننا وأقاربنا، وأن يكون رحمة للعباد والبلاد. أتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أقول هذا حديث مرعب في فهواه ومعناه، لفظه ومنطوقه سهل، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأما فهواه ومعناه أن المعرض عن العلم وإن اجتمعت له أسباب القوة والسلطان والهيلمان وهو ليس مقبلا على العلم فالله لا يريد به خيرا. هذا مفهوم الحديث. للحديث منطوق وللحديث مفهوم. ما هو مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ ما هو مفهومه؟ مفهومه أن المعرض عن العلم الله لا يرد به خيرا. فهذه المعطيات كالألعاب التي تضعها بين يدي ولدك ملهاة لا وزن لها. ما ترونه من معطيات تعطى للأغنياء ولغيرهم هذه كالألعاب التي تضعها بين يدي ولدك. الإنسان الله يرفعه ويكرمه بالعلم. فكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: من أراد خير الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد خير الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد خير الدنيا وخير الآخرة فعليه بالعلم. فالعلم خير، خير شيء. قيل لبعض السلف: لو لم يبقى من وقت من عمرك إلا ساعات ما كنت صانعا فيها؟ لو قيل لك بقي ساعات ما كنت صانعا فيها؟ قال: أجلس أعلم الناس. ما قال أسجد ولا قال أصلي، قال أجلس أعلم الناس. لأن تعليمك للناس خير باق إلى يوم الساعة. تعلم تعلم، والذي تعلم يعلم، وكله في صحيفة المعلم الأول. ولذا نحن جميعا في صحيفة رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي صحيفة أصحابه، وفي صحيفة من نقل العلم لنا سواء بالرواية أو بالتصنيف والتدوين. فكلنا الآن في صحيفة الإمام النووي رحم الله الإمام النووي، وحشر الله إياكم معه في جنات النعيم.